أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، في هذه السورة المباركة الله جل جلاله بيّن أدلة وحدانيته وبراهين عظمته، وأن الناس قد انقسموا فيه إلى فريقين: فريق مؤمن به مصدق بوعده، وفريق مكذب بوعده جاحد لنبوة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جل من قائل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر. قال بعض أهل التفسير: نزلت في حمزة وأبي جهل. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، الذي كان يعلم أن الذي أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأبو جهل الذي كان أعمى القلب أعمى البصيرة، كان موقنا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يكذبه عنادا وكبرا، كما قال ربنا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا التعبير أفمن يعلم، أفمن مراد بالاستفهام نفي التسوية، وهذا يتكرر في القرآن كثيرا، كما في قول ربنا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون مراد بالاستفهام نفي التسوية أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى هل هذان يستويان المؤمن المصدق بأن القرآن حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن الساعة حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النبيين حق لا يستوي أبدا مع الكافر الجاحد الذي كان يقول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب والذي كان يقول من يحيي العظام وهي رميم وكان يقول أهذا الذي بعث الله رسولا لا يستويان أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ثم قال سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب أولو الألباب أولو العقول الألباب جمع لب ولب كل شيء خالصه خالصه فأولو الألباب هم أهل القلوب الواعية والعقول الحافظة والأبصار النيرة إنما يتذكر أولو الألباب وكأن سائلا يقول من هم أولو الألباب الله جل جلاله ذكر لهم ثماني صفات نسأل الله أن يجعلنا منهم فقال جل من قائل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق هذه صفتهم الأولى والثانية والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل والثالثة ويخشون ربهم والرابعة ويخافون سوء الحساب الخامسة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم السادسة وأقاموا الصلاة السابعة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية والثامنة ويدرؤون بالحسنة السيئة والخاتمة والعاقبة أولئك لهم عقبى الدار هذه صفات ثمانية أيها الإخوان حري بنا أن نتحلى بها وأن نحرص عليها ونلاحظ أن أربعا من هذه الصفات الله جل جلاله قد ذكرها بصيغة المضارع بل خمس فقال جل من قائل يوفون بعهد الله يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويدرؤون بالحسنة السيئة دلالة على التجدد والاستمرار والثبوت والاستقرار هؤلاء ليست هذه الصفات في مرحلة من مراحلهم العمرية ولا فترة من فتراتهم الدنيوية بل هي صفات ثابتة متجددة هم متخلقون بها ثم ثلاث صفات عبر عنها بالماضي فقال جل من قائل صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قال ابن عاشور رحمه الله عبر بالماضي دلالة على التحقق أنهم متحققون بهذه الصفات لأن الصبر مفتاح كل خير ولأن الصلاة عماد الدين ولأن الإنفاق برهان على الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان أما الصفة الأولى فقد قال الله عز وجل الذين يوفون بعهد الله الوفاء بالعهد أيها الإخوان هو أن يعمل الإنسان ما عاهد عليه، هذا هو الوفاء. يوفون بعهد الله. ما هو عهد الله؟ عهد الله يشمل أمورا كثيرة، أولها عهد الله الذي أخذه علينا ونحن في صلب أبينا آدم، فقال جل من قائل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. كلنا أخذ عليه هذا العهد بأننا عبيد مربوبون، وأن سيدنا وإلهنا وربنا هو الله جل جلاله. لما خرجنا إلى الدنيا منا من وفى ومنا من نكث. ثانيا، العهد الذي أخذه الله علينا بأن نعادي الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثالثا، يدخل في ذلك النذور. النذور الإنسان لو قال: لله علي أن أصلي كذا، لله علي أن أصوم كذا، لله علي أن أتصدق بكذا، فهذا عهد فيما بينك وبين الله. رابعا، يدخل في ذلك الأيمان. الأيمان، ومنه قول ربنا جل جلاله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ثم خامسا، يدخل في ذلك التكاليف. التكاليف التي أمرنا الله بها من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وصلة وبر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ووفاء بالعقود وأداء للأمانات وما إلى ذلك، هذه كلها عهود مطلوب منا أن نفي بها. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. نفي النقض هو في معنى الوفاء، يعني كأن الجملة هاهنا مؤكدة لقوله تعالى: يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق. الميثاق العهد المؤكد باليمين، العهد المؤكد باليمين، فهذه صفتهم الأولى. ثم الصفة الثانية: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الذين يصلون ما أمرهم الله عز وجل أن يصلوا. جمهور المفسرين على أن المقصود بذلك صلة الرحم، صلة الرحم. وقال بعضهم: بل المقصود بذلك آصرة الإيمان. آصرة الإيمان بمعنى أن الصلة ليست قاصرة على الأرحام، بل كل مؤمن فهو أخوك، لا يحل لك أن تسلمه ولا أن تخذله ولا أن تهجره ولا أن تحقره ولا أن تدابره، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال بعضهم: بل المقصود وصل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان بسائر النبيين والمرسلين، يعني مثلما آمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا فكذلك تؤمن بمن كان قبله. ومصداق ذلك في القرآن قول ربنا الرحمن: لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن آكد ذلك، أو مما يدخل في الآية دخولا أوليا، صلة الأرحام. من هم الأرحام؟ هم جميع الأقارب من جهة أبيك وجهة أمك، فيدخل في ذلك الآباء والأمهات وإن علوا. ويدخل في ذلك الأبناء والبنات وإن سفلوا، ويدخل في ذلك الحواشي الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات ومن تناسل منهم. كل هؤلاء أرحام صلتهم واجبة وقطيعتهم محرمة، من وصلهم وصله الله ومن قطعهم قطعه الله. وقطيعة الأرحام أيها الإخوان مستوجبة لحصول اللعنة عياذا بالله، كما قال ربنا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الأرحام موجبة لنزول الرحمة من الله عز وجل، لأن الله سبحانه قال للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ و شوف هذا فيه إزعاج من هنا محمد، هذا الجهاز، أيوة وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الرحم استجارت بالعرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وصلة الرحم أيها الإخوان سبب لسعة الرزق وسبب لبركة العمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يصط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذه صفتهم الثانية، والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ما أمر الله به أن يوصل. وهذا من عطف الصفات لموصوف واحد، مثل ما قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. كل هذه صفات لموصوف واحد وهو الرب العظيم جل جلاله. ها هنا أيضا هذه صفات لموصوف واحد وهم أولو الألباب. صفتهم الأولى أنهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الصفة الثانية: يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والصفة الثالثة: ويخشون ربهم. والخشية خوف مع تعظيم للمخوف، خوف مع تعظيم للمخوف. فإن الإنسان قد يعظم إنسانا لكن لا يخافه، وقد يخاف إنسانا لا يعظمه. أما ربنا جل جلاله فإننا نخشاه، والخشية خوف مع تعظيم لله جل جلاله. وهؤلاء الذين يخشون ربهم وعدهم الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ونلاحظ ما قال من خشي الجبار ولا قال من خشي العزيز، وإنما قال من خشي الرحمن، يعني هؤلاء الطيبون كانوا يخشون ربهم مع علمهم بأنه رحيم. ما غرتهم رحمته ولا حملتهم على أن يرتكبوا ما نهى الله عنه، ويخشون ربهم. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة: ويخافون يوم الحساب. ويخافون سوء الحساب. هؤلاء أولو الألباب دائما الموت على بالهم والقيامة على ذكرهم، لا يتغافلون عنها، يعلمون أن بعد الحياة موتا وبعد الموت بعثا وبعد البعث حسابا وبعد الحساب جنة أو نارا. ولذلك يخافون سوء الحساب، دائما يذكرون الموت. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكيس المؤمنين، أكيس المؤمنين أي أعقلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. أكثرهم للموت ذكرا، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن من مات فقد قامت قيامته، ويعلمون أن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. ولذلك هؤلاء أولو الألباب يخافون سوء الحساب، يخافون أن يعرضوا على ربهم فتسود وجوههم وتخرج صحائفهم مليئة بالسيئات والموبقات، ويخافون أن ينقطع بهم الصراط، ويخافون أن يكونوا من أهل الدركات عياذا بالله. ولذلك ربنا جل جلاله أثنى عليهم فقال: ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الذين صبروا حبسوا النفس على ما تكره. الصبر في اللغة الحبس، ومنه الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتل صبرا، يعني لا يجوز لنا أن نحبس إنسانا حتى يموت جوعا وعطشا، لا يجوز. هذا هو الصبر، الصبر معناه الحبس. ومنه قول القائل: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. والصبر في الشرع حبس النفس على ما تكره، وهو على أنواع ثلاثة. أولها الصبر على فعل الطاعات، فإن الصلاة تحتاج إلى صبر، والصيام يحتاج إلى صبر، وإنفاق المال يحتاج إلى صبر، صلة الأرحام تحتاج إلى صبر، حسن الجوار، حسن الخلق، أداء الأمانات، الوفاء بالعهود، هذا كله يحتاج إلى صبر، صبر على طاعة الله. ثانيا صبر عن معصية الله، يصبر الإنسان ويحبس نفسه عن معاصي القلوب من الحسد والغل والبغضاء والحقد، ويصبر نفسه كذلك عن معاصي الجوارح، فلا ينظر إلى ما حرمه الله، ولا يبطش فيما حرمه الله، ولا يأكل ما حرمه الله، ولا ينطق بما حرمه الله، يصبر عن معصية الله. ثم النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة، كما قال جل من قائل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صبر على أقدار الله، قد يبتليك الله في مالك، في بدنك، في زوجك، في ولدك، في والدك، مطلوب منك في هذا كله أن تصبر. فهذه صفتهم. والذين صبروا، صبروا ابتغاء وجه ربهم، ما أرادوا بهذا الصبر استعراضا للقوة، ولا أرادوا بهذا الصبر ثناء الناس ومدحهم، وإنما صبروا لأن الله أمرهم بأن يصبروا، ولأن الله وعد الصابرين أجرا عظيما، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الصبر أيها الإخوة الكرام من أنجع الوسائل للوصول إليه الإكثار من الدعاء، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا. اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا. والإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، يعني إما أن يكون الإنسان في سعة وعافية فيشكر، وإما أن يكون في ضيق ومحنة فيصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال الله عز وجل: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة، إقامتها كما مضى معنا الكلام مرارا أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها. هذا الذي يقيم الصلاة أن يؤديها في وقتها مستوفيا شروطها وأركانها وسننها وآدابها. إنسان الذي لا يؤدي الصلاة في وقتها، يصلي الصبح بعد طلوع الشمس، ويصلي العصر حتى إذا كادت الشمس تغرب نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذا ما أقامها. الذي لا يستوفي شروطها، شروط صحتها الستة التي هي الإسلام والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك المبطلات، هذا أيضا من أخل بشيء من هذه الشروط مع القدرة عليه فإنه ما أقام الصلاة. ولا بد كذلك أن يأتي بأركانها وسننها، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما يخل بهذه الأركان وهذه السنن، وكذلك آداب الصلاة من الخشوع والإخبات واستحضار عظمة من تقف بين يديه والتفكر في الآيات التي تقرأها أو تسمعها، وألا تؤدي الصلاة متعجلا انقضاءها والخلاص منها، بل تجد فيها راحتك وسلواك، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال. وأقاموا الصلاة، ثم: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. وأنفقوا، الإنفاق إخراج المال، مادة النون والفاء والقاف تدل على الإخراج أو الخروج، ومنه قيل للنفق نفقا، ومنه قيل للمنافق منافقا، لأنه يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر. ومنه قيل النافقاء للجحر الذي يسكنه اليربوع، دابة من دواب الأرض تجعل في الأرض حفرا عميقا ثم تجعل سطحه قشرة رقيقة، فإذا رابها ريب دفعت هذه القشرة برأسها و خرجت، فقيل لذلك الجحر النافقاء. أنفقوا أي أخرجوا المال، طيبة بذلك نفوسهم. أنفقوا مما رزقناهم، وهذه النفقة أيها الإخوان لا تكون مقبولة إلا بشروط. الشرط الأول أن يبتغى بها وجه الله، ما ينفق رياء ولا سمعة. ثم الشرط الثاني أن تكون من حلال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم الشرط الثالث أن ينفقها في الوجوه التي أمر الله بالإنفاق فيها، كالإنفاق على الأهل والعيال، والإنفاق على الأرحام، والإنفاق في قرى الضيف، في إطعام الجائع، في كسوة العاري، في إغاثة الملهوف، في مداواة المريض، في تنفيس الكربات، في قضاء الديون، ونحو ذلك مما أمر الله عز وجل بالإنفاق فيه. إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع، فليست كل نفقة ممدوحة. فالشرط الأول أن تكون لله، والشرط الثاني أن تكون من حلال طيب، والشرط الثالث أن تكون في الوجوه التي يحبها الله، ثم الشرط الرابع ألا يتبع ذلك مناً ولا أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وإنما تنفق وأنت تريد ما عند الله من أجر وثواب. لا تكن مناناً، لا تقل قد أعطيتك وقد صنعت لك وقد فعلت، ولا تؤذي كذلك من أنفقت عليه. قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. السر في صدقة التطوع، والعلانية في الزكاة المفروضة. علماء رحمهم الله قالوا الزكاة المفروضة ينبغي أن تخرج علانية. لما؟ من أجل أن يحصل السلم الاجتماعي، الأمن المجتمعي، من أجل أن يطمئن الفقراء أن حقهم في مال الأغنياء قد أخرج، أن حقهم قد وصل. فالصدقة المفروضة، الزكاة الواجبة، تخرج علانية. وأما صدقة التطوع فكلما أسررت بها فهو خير لك. قد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ويدرؤون، الدرء الدفع، الدرء الدفع، كما قال في سورة البقرة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، أي تدافعتم، تدفعون التهمة عن أنفسكم. ويدرؤون بالحسنة السيئة. هؤلاء أولو الألباب ليسوا معصومين، ليسوا معصومين، بل يخطئون ويصيبون، يطيعون ويعصون، لكنهم إذا حصل من أحدهم الذنب أو الخطيئة أو الإثم أو المعصية فإنه لا يستسلم ولا يتمادى، وإنما يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا أسأت فأحسن، والذي قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. دائما أيها الإخوان، الواحد منا إذا أذنب ينبغي أن يحدث طاعة، لأن الله جل جلاله وعدنا، فقال جل من قائل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه من رحمة ربنا أنه جعل الحسنات محاءة للسيئات، ونعني بذلك الصغائر. وأما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة. الكبائر لا يمحوها صيام عرفة ولا صيام عاشوراء ولا الحج ولا العمرة ولا الصلوات الخمس ولا صيام رمضان ولا صلاة الجمعة، وإنما الكبائر يمحوها شيء واحد: التوبة النصوح. التوبة النصوح، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما الصغائر فالله جل جلاله يكفرها بالحسنات، ويكفرها بالمصائب، ويكفرها كذلك اجتناب الكبائر كما قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. بعدما ذكر ربنا هذه الصفات الثمانية يصلون ما أمر الله به أن يوصل والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة قال سبحانه أولئك لهم عقبى الدار. جيء باسم الإشارة أولئك من أجل أن يبين جل جلاله أن ما بعدها مستحق لمن اتصفوا بالصفات التي قبلها، ليبين أن ما بعد اسم الإشارة أولئك شيء مستحق لمن اتصفوا بتلك الصفات، كما مر معنا في سورة البقرة الله جل جلاله ذكر صفات خمس للمؤمنين: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، ثم قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ها هنا أيضا قال سبحانه أولئك لهم عقبى الدار. العقبى هي العاقبة، الشيء الذي يعقب الشيء، والعاقبة والعقبى تستعمل في الخير دائما، دائما تستعمل في الخير. قال الله عز وجل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، عاقبة الدار. أما قول ربنا جل جلاله عن المشركين في ذكر العقبة للمشركين في هذه السورة نفسها، قال المفسرون هذا على سبيل المشاكلة، على سبيل المشاكلة وليس لأن اللفظة تطلق لهم بالأصالة. قال الله عز وجل أولئك لهم عقبى الدار. ما هي عقباهم؟ قال سبحانه جنات عدن يدخلونها. جنات عدن، عدن أي إقامة، عدن بالمكان إذا أقام واستقر، ومنه قيل للمعدن معدن وهو مستقر الجواهر، مستقر الجواهر. جنات عدن، جنات يقيمون فيها إقامة لا ظعن بعدها، يدخلونها دخولا لا خروج بعده. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذه الآية أيها الإخوان فيها بشارة عظيمة بأن الإنسان منا إذا كان له سلف صالح وهم الآباء، أو خلف صالح وهم الأبناء، أو زوج صالح، إذا كان الإنسان عنده زوجة صالحة أو المرأة عندها زوج صالح، الله جل جلاله برحمته يجمع بينهم في الجنة. يعني لو أن الإنسان عمله ما يؤهله لبلوغ درجة معينة فدخل في درجة دونها في الجنة، لكن أباه أو ولده أو زوجه في تلك الدرجة العالية، الله جل جلاله يجمع بينهم برحمته، ما ينزل الأعلى إلى الأدنى وإنما يرفع الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ولذلك أيها الإخوان ينبغي للعاقل أن يحرص على صلاح الزوجة وعلى صلاح الذرية لعل الله ينفعه بهم. فقال سبحانه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الملائكة يدخلون عليهم ليس من باب واحد، وإنما من كل باب، ويدخلون عليهم دخولا شرعيا، دخولا بالسلام: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور شهداء أحد، فإذا وصل إليهم كان يقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل تدرون من أول خلق الله يدخلون الجنة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أول خلق الله يدخلون الجنة الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره وتحمى بهم الثغور، يموت أحدهم وفي صدره حاجة لم يقضها، فإذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته: ايتوا هؤلاء فحيوهم، فتقول الملائكة: يا ربنا، نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، نأتي هؤلاء فنحييهم في مكان ذلك. يعني ما سبب تخصيصهم بهذه المزية العظيمة؟ فيقول الله عز وجل: أولئك الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره وتحمى بهم الثغور، يموت أحدهم وفي صدره حاجة لم يقضها، فتأتيهم الملائكة يدخلون عليهم يقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله أن يجعلنا منه. بعدما ذكر ربنا جل جلاله صفات أولي الألباب، هذه الصفات التي أهلتهم لدخول الجنة، أعقب ذلك بذكر الضد، فقال جل من قائل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، في مقابل أولئك الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هؤلاء الكفرة الفجرة ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فبدلا من أن يعبدوا الله وحده عبدوا معه غيره، وبدلا من أن يعصوا الشيطان أطاعوه، وبدلا من أن يتخذوه عدوا اتخذوه وليا. فهؤلاء نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون الأرحام، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يصف حالهم أيام الجاهلية: كنا قوما أهل جاهلية وشرك، نعبد الأوثان ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. هكذا كان حالهم. فهؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وأول من قطعوه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد أساءوا إليه وكذبوه ونفروا الناس منه، وشر من فعل ذلك عدو الله ورسوله أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب، وزوجه العوراء أم جميل بنت حرب التي سماها الله حمالة الحطب. هذه الخبيثة التي كانت تطرح الشوكة في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم على بابه، وكانت تسميه مذمما. الله جل جلاله سماه محمدا وهي تقول مذمما، تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ف فهؤلاء قطعوا ما أمر الله به أن يوصل. قال سبحانه ويفسدون في الأرض، ويفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض بالشرك بالله عز وجل، ويفسدون في الأرض بالصد عن سبيل الله، ويفسدون في الأرض بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفسدون في الأرض بمعصية الله، حين يشربون الخمور، حين يئدون البنات، حين يلعبون الميسر، حين يتكبرون على الله وعلى دينه وشرعه، حين يحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاقونه، حين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا كله من الإفساد في الأرض. بيّن ربنا جل جلاله بعدما ذكر هذه الصفات الثلاث، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، قال جل من قائل أولئك لهم اللعنة، أولئك الطيبون لهم السلام، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، أما هؤلاء فلهم اللعنة، واللعنة الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، دارهم نسأل الله العافية شر دار، وجارهم شر جار، أما دارهم فدركات الجحيم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وأما جيرانهم في النار فالكفار والفجار والمنافقون الأشرار وإبليس اللعين، قال الله عز وجل ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، قال جل من قائل كلما دخلت أمة لعنت أختها، فهم في النار والعياذ بالله يتبادلون اللعنات فيما بينهم، يلعن بعضهم بعضا ويلوم بعضهم بعضا ويخاصم بعضهم بعضا، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يلوم بعضهم بعضا، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، هذا حالهم، ولذلك ربنا جل جلاله قال أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، هذه الدار لو طلبوا فيها طعاما فلا يجدون إلا الضريعة والزقوم والغسلين، وإذا طلبوا شرابا لا يجدون إلا ماء كالمهل يشوي الوجوه، لا يجدون إلا الصديد، نسأل الله العافية، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لا يجدون إلا الزقوم يتزقمونه تزقما، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه، ولذلك ربنا وصف حالهم قال لهم سوء الدار، مثل ما قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا في مقابل ما قاله عن أهل جهنم يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، هذا حالهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجيرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا 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 من النار. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن تجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.